ويحرسني ويلطف حيثما أغفل. فهاك فؤادي يا رباه هل تقبل.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن حضور الجيش الأمريكي في المنطقة يبعث على زعزعة الاستقرار والدمار فيها. وخلال المراسم المشتركة لتخريج طلاب جامعة الضباط للقوات المسلحة أوضح سماحته أن الأنظمة التي تعتقد بأنها قادرة على ضمان أمنها بالاعتماد على الآخرين ستتلقى صفعات قوية لسلوكها هذا. وأشار الإمام الخامنئي إلى الاحتلال الأمريكي لأفغانستان بزعم قضائها على طالبان، مضيفا أن الوحدة الأمريكية سلمت السلطة للحركة بعد عقدين من جرائم القتل بحق الأبرياء. واعتبر سماحته أن الوحدات العسكرية الإيرانية بكافة صنوفها الدرع الدفاعي للبلاد أمام تهديدات الأعداء في الخارج والداخل. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران أبلغت باكو أنها لن تقبل أي تغيير جيوسياسي أو أي تعديل في الحدود الدولية، مؤكدا أنه لن نقبل بأي وجود للكيان الصهيوني قرب حدودنا، وأبلغت أذربيجان بهذا الأمر. استنكر عضو لجنة السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي حسن همتي صمت البلدان الإسلامية إزاء تطبيع حكام البحرين العلاقة مع الكيان الصهيوني. وشدد همتي على أن بعض الأنظمة العربية عززت علاقاتها مع الصهاينة منذ فترة لكنها ترغب اليوم بالإعلان عن ذلك. وأضاف أن شعب البحرين لن يغفر لمسؤولي المنامة هذه الخيانة. نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حملات دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. أسفرت عن اعتقال 12 مواطنا فلسطينيا بينهم طفل واقتادتهم إلى جهة مجهولة. كما اقتحم مجموعة من المستوطنين الصهاينة منطقة بيارة سعود شرق مدينة طوباس، إذ يحاول الاحتلال منذ فترة إقامة بؤرة استيطانية على أراضي منطقة فلسطينية. كشفت مصادر إعلام عبرية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيلتقي بوزيرين من الكيان الصهيوني في رام الله بالقريب العاجل. وأوضحت المصادر أن هذا اللقاء يتم التحضير له بطلب من عباس زعيمة معارضة رئيس وزراء الاحتلال النفتالي بنيت لهذا الاجتماع. وكان رئيس السلطة أطلق مؤخرا تصريحات نارية ضد الكيان الغاصب، هدد فيها الصهاينة باستخدام الخيارات المتاحة لديه في حال رفضها ما يعرف بحل الدولتين المزعوم. ندد الحشد الشعبي العراقي بقرار حكومة البلاد القاضي بعدم شمله في ترتيبات التصويت الخاص في الانتخابات التشريعية المبكرة شأنه شأن سائر القوات الأمنية. ودعا مصدر برلماني مؤيدي قوات الحشد إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات للتعويض عن أصوات منتسبي الحشد. وصف المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم تطبيع سلطة البحرين الحاكمة في البحرين مع الكيان الصهيوني بالخيانة. واعتبر الشيخ قاسم تطبيع المنامة مع الكيان الغاصب إحدى حروب السياسة الحكومية على الشعب البحريني، مضيفا أن فتح علاقات مع الصهاينة تأتي بالتزامن مع تعرض أبناء البحرين إلى ممارسات الإذلال والتهميش وسلب الحقوق من قبل الحكومة. انتهى الموجز، في أمان الله.
المنتدى الإذاعي، هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟ هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟ هل لديك كلام تريد أن يسمعه الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي. المنتدى الإذاعي واحة لعرض الأفكار والمواعظ والجميل من الكلام النافع. اكتب أيها المستمع الفاضل للمنتدى الإذاعي أو أسمعنا صوتك، فأنت أيها الكريم مسموع الصوت وكلامك نافذ. المنتدى الإذاعي برنامج مباشر يأتيكم أيام الأحد والثلاثاء والخميس صباحاً من 10:10 حتى 11:00 بتوقيت طهران، ويعاد بثه في نفس الأيام في 7:15 مساءً بتوقيت طهران أيضاً. يمكنكم التواصل مع المنتدى الإذاعي عبر العناوين التالية: البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir، وأرقام الهواتف 22-01-36-84 22-65-29-97، وكذلك 22-16-26-28. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة هو 098-21. وتواصلوا معنا عبر صفحة المنتدى الإذاعي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. المنتدى الإذاعي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في 23 أكتوبر عام 1866 ميلادي، وقعت إيطاليا والإمبراطورية النمساوية على معاهدة فيينا، وقد نصت المعاهدة على تنازل الإمبراطورية النمساوية عن ولاية فينيتيا لصالح إيطاليا، كما نصت المعاهدة على منع الإمبراطورية النمساوية من التدخل في شؤون إيطاليا الداخلية، مما مهدت لوحدة إيطاليا في عام 1870 للميلاد. وأخيرا وفي الثالث من تشرين الأول أكتوبر عام 1932 ميلادي حصل العراق على استقلاله من الاستعمار البريطاني، ويعتبر العراق مهدا للحضارات القديمة كأشور وأكد. وفي عام 539 قبل الميلاد كان خاضعا للإمبراطورية الإيرانية، وبقي جزءا من هذه الإمبراطورية حتى دخول الإسلام إلى العراق في القرن السابع الميلادي، ثم خضع لسيطرة الأمويين ومن ثم إلى العباسيين الذين انتخبوا مدينة بغداد عاصمة لهم. وفي القرن العاشر الميلادي كان العراق تحت السيطرة الإيرانية حتى وقع تحت السيطرة العثمانية. وفي عام 1920 خضع العراق لقيمومية الاستعمار البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى، وعلى أثر الانتفاضات الشعبية التي اندلعت في العراق والتي كانت بقيادة علماء الدين اضطرت بريطانيا إلى منح العراق استقلاله عام 1932. وبعد الاستقلال حكمت العراق أنظمة عديدة، ومر هذا البلد بفترات تاريخية سوداء كفترة الحكم البعثي الذي شن الحروب على إيران والكويت وقتل الآلاف من أبناء العراق حتى تمت الإطاحة به إثر الهجوم الأمريكي على العراق عام 2003 للميلاد. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
سيدي إن أنا أودعت بقبري من أنادي وقت التنادي مكبل مني لساني من فسادي يا سيدي من لي إذا أوسعني القبر صدكاك من لي سواك من لي أناديه وأرجو الفكاة
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الضفة الغربية والعد العكسي للمواجهة محور حديثنا في هذا اللقاء بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة وفي هذه الفقرة سنكون مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ مؤمن مقداد ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف والحديث معه في هذا اللقاء والذي سيكون حول محورنا الضفة الغربية والعد العكسي للمواجهة مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعارة ثم بعد ذلك نستمع إلى الفقرة الأدبية في هذا اللقاء وهي فقرة ألف باء فلسطينية التي تلقي الضوء على حياة الشاعر علي فودة ونموذج من أشعاره البداية أعزائي المستمعين مع فقرة صراع البوتقة والزميلة عليا صالح
صراع البوتقة
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة أهلا ومرحبا بكم قال مسؤول منظومة الدفاع الجوي جيلعاد بيران في مقابلة مع موقع والا العبري إن القبة الحديدية ليست الحل الوحيد للتصدي للصواريخ التي تنطلق من غزة كاشفا عن عجزها عن التعامل مع الرشقات الصاروخية خلال معركة سيف القدس الزميل محسن ريماوي والتقرير التالي
معركة سيف القدس ما زال صداها يتردد في أروقة السياسيين ويدوي في حصون العسكريين الصهاينة على حد سواء. القبة الحديدية كانت من ضمن الإخفاقات الرئيسة التي تعرض لها الاحتلال في المعارك الأخيرة مع غزة. موقع ولا العبرية أجرى لقاء مع مسؤول منظومة الدفاع الجوي الصهيوني جلعاد بيران حول مدى فعالية القبة الحديدية في التصدي للصواريخ الفلسطينية واللبنانية. المسؤول أكد أن المنظومة ليست الحل الوحيد لمسألة القصف الكثيف الذي كان ينطلق من غزة خلال عملية سيف القدس، مشيرا إلى أن قدرات القبة الحديدية على اعتراض الصواريخ في الحرب المقبلة ضئيل جدا، وأن الجبهة الداخلية ستتضرر حال فتحت الجبهة الشمالية أيضا. بيران أوضح أن المعركة الأخيرة التي أطلق عليها الاحتلال حارس الأسوار كانت حدثا فيه كثير من التحديات من حيث حجم النيران في اليومين الأولين، مستحضرا مئات الصواريخ التي أطلقت تجاه الكيان وكانت بمثابة أعلى معدل من إطلاق النار في أي وقت مضى. موقع ولا العبرية أشار أيضا أن جمهور المستوطنين ليسوا مستعدين لتحمل الخسائر الناتجة من قصف الصواريخ، لأنهم يعتقدون أن بإمكانهم أن يرتشفوا القهوة ويذهبوا إلى الملجأ ثم يعودوا، لكن سيحصلون على شيء آخر حال أطلق حزب الله نيران صواريخه على شمال فلسطين المحتلة. وتشير تقديرات الاحتلال أن نيران الجبهة الشمالية في حال اندلاع حرب ستكون كثيفة أكثر مما يعتقد، وسيحدث للجبهة الداخلية تضرر لم يشهد له مثيل من قبل. هذه التحديات وتلك التهديدات لن يكون بمقدور القبة الحديدية ومنظومات الدفاع الصهيوني الوقوف أمامها أو التصدي لها في الحرب المقبلة.
نشكر الزميل محسن رماوي على هذا التقرير، ونتابع في فقرة صراع البوتقة حيث كشفت وسائل إعلام الاحتلال عن صدمة في الأوساط الأمنية في الكيان من قوة تأثير قيادة حركة حماس في المشهد الأمني والسياسي. ووصفت صحيفة يدعو تحرونوت قيادة حماس خاصة القياديين الذين خرجوا في صفقة شليط بأنهم شكلوا عبئا مضاعفا على الكيان الصهيوني بعدما ساهموا في تطوير قدرات المقاومة وتهزيز حضورها في المشهد السياسي. الزميل شوقي سعيد والتقرير التالي.
يسلط الاحتلال الضوء مجددا على دور قيادة حركة حماس خاصة مع تصاعد وتيرة المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة. موقع واينت العبري التابع لصحيفة يدعو تحرنوت نشر تقريرا مطولا عن أبرز وجوه صفقة شليط المعروفة باسم وفاء الأحرار، والتي أفرج بموجبها عن أكثر من 1000 أسير فلسطيني مقابل الجندي الصهيوني الذي أسرته حماس عام 2006 وأفرج عنه في صفقة تبادل عام 2011. وسلط التقرير الضوء على 7 شخصيات بارزة خرجت من السجون لتتولى مناصب مهمة ومؤثرة في قيادة حركة حماس، وباتوا رأس حربة الحركة وذراعها العسكري، ومن أبرزهم يحيى السنوار قائد الحركة حاليا في قطاع غزة، ووصفه التقرير بأنه الزعيم القوي حاليا داخل حماس. وأشار التقرير إلى أنه كان هناك في الكيان نظرة بأن الأسر الذي سيفرج عنه بعد سنوات طويلة من الأسر سيبدأون حياة جديدة ويتزوجون ويبنون أسرهم الخاصة ويحاولون الاستمتاع ببقية حياتهم دون المخاطرة بالعودة إلى جدران السجن، إلا أن غالبيتهم عاد إلى العمل العسكري والسياسي في حماس، وباتوا على مر السنين يشكلون تحديا للنظام الأمني الصهيوني ويؤثرون بشكل مباشر وغير مباشر على حياة مئات الآلاف من الصهاينة. ولفت التقرير إلى أن صفقة شليط عززت من قوة حماس خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين الذراع العسكري والذراع السياسي. وقال العقيد احتياط في جيش الاحتلال ميخائيل ميلشتاين أنه من المستحيل تجاهل أنه بعد قيادة سنوار لحماس طورت الحركة من قدراتها العسكرية ومكانتها في الساحة الفلسطينية والإقليمية. وسعى التقرير العبري إلى تقسيم الأسرى 7 إلى مجموعتين، الأولى باقة غزة والتي تضم يحيى السنوار وتوفيق أبو نعيم وروح مشتهى والذين هم من مدرسة الشيخ صلاح شحادة رئيس الجناح العسكري لحركة حماس الذي اقتيل عام 2002، وهم كانوا أصدقاء منذ زمن طويل حين كانوا في السجن وباتوا جزءا مهما وواحدا داخل حماس. أما المجموعة الثانية مدرسة صالح العروري والتي تضم زاهر جبارين وعبد الرحمن غنيمات وجهاد يغمور وموسى دودين، وجميعهم يشكلون ركيزة أساسية في قيادة الحركة وإحداث التطور والتغيير الذي تشهده في الصراع مع الاحتلال. تشكل إذن قيادة حماس للاحتلال عثرات واحدة تلو الأخرى، فبعدما ظن بأن الأسرى سيتنحون جانبا عن العمل المقاوم، شهدوا منهم تحولا كبيرا أدى لتطور قوة المقاومة، وشكل وجودهم رعبا دائما للاحتلال وأعوانه.
نشكر الزميل شوقي سعيد على هذا التقرير، ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية مؤمن مقداد. نستمع معا.
سيد مؤمن، لماذا يسلط إعلام العدو اليوم الضوء على قيادات حماس؟ ما الذي يمكن فهمه من ذلك وتوقيت هذا التسليط في هذه الفترة تحديدا؟
صحيح، بداية في هذا الأمر تحدثت صحف الاحتلال وخاصة صحيفة أدوات حرنوت، وأوردت يعني أو سلطت الضوء بشكل كبير جدا على قيادة حركة حماس على الصعيد الأمني وعلى الصعيد السياسي. هذا الأمر يعني كان من منطلق ومن فهم مسبق خاطئ لدى الاحتلال بأن قيادة حماس وخاصة من خرجوا من الأسر في صفقة شاليط على سبيل المثال، وأي منهم يعني قائد حماس في قطاع غزة القائد يحيى السنوار، اعتقدوا في الأوساط الأمنية لدى الاحتلال وفي الأوساط السياسية أيضا لدى الاحتلال أن مثل هؤلاء الشخصيات التي يعني تعتبر قيادة للمقاومة حتى قبل يعني قبل دخولها إلى قطاع غزة، اعتقدوا أنهم يعني سيتجهون باتجاه حياتهم الشخصية، ولذلك شاهدوا في خلال هذه الفترة وخلال السنوات الماضية يعني أمر مختلف على الإطلاق. يعني لاحظت قيادة الاحتلال ولاحظوا في الأوساط الأمنية لدى الاحتلال أن الأمور تتطور بشكل كبير جدا، أصبحت يعني قوة المقاومة على الصعيد السياسي وحضور المقاومة حضور الحركة بشكل ملحوظ جدا، هناك تطور، هناك اختلاف حتى في الصعيد الإقليمي والدولي. الآن الحركة أصبحت في نظر الاحتلال يعني أكثر ارتباطا حتى بالدول المجاورة، وأيضا على الصعيد المقاومة هناك تطور كبير لدى المقاومة. وما دفع الاحتلال وما دفع صحيفة أدوات حرنوت أو بعض الصحف والقنوات العبرية للحديث حول هذه القيادة وحول هذا التطور الملحوظ هو ما شاهدناه خلال الأشهر الماضية وخلال السنوات الماضية أيضا، وخلال تحديدا بعد عملية سيف القدس، ما حققته المقاومة من إنجازات بعد عملية سيف القدس كان هناك يعني تحقيق إنجاز عسكري، وأيضا بعد ذلك الأمور التي تطورت إلى تحقيق بعض الإنجازات السياسية، وأيضا يعني بعض الأحداث التي لم تقتصر فقط على قطاع غزة. الاحتلال الآن ينظر إلى أن المقاومة حققت ارتباط بين كافة أرجاء فلسطين المحتلة، الأمر لا يرتبط فقط بقطاع غزة، هذه الثلة من المقاومة وخاصة بقيادة السنوار وقيادة بعض القادة في لدى الحركة حركة المقاومة الإسلامية حماس، أيضا جعلوا هناك ارتباط بين كافة أرجاء الوطن، خاصة أن عملية سيف القدس أصلا انطلقت على إثر يعني الدفاع عن مدينة القدس المحتلة، وأيضا ما يحدث في الأيام الماضية من خلال الأحداث التي تدور في الضفة، ويعني استعداد المقاومة لربط كافة هذه المناطق أو المناطق الوطن يعني باتجاه سياسي واحد واتجاه عسكري واحد. أيضا
مؤمن مقداد الخبير في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية مؤمن مقداد، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء محسن رماوي، شوقي سعيد، علياء صالح، حسن نمر معد الفقرة، وشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ مؤمن مقداد.
حيث أتيت فإلى الموت.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين. الساعة الآن 2:01 بتوقيت القدس المحتلة مساء. الضفة الغربية والعد العكسي للمواجهة محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا الدكتور عمر جعار الخبير في الشؤون الإسرائيلية. وإلى العناوين: ما المخاطر التي تعتري الاحتلال وجنوده على مستوى المواجهات وعمليات إطلاق النار في الضفة الغربية؟ هل التحذيرات التي يقدمها المستوى الأمني في الكيان تتوافق ورؤية المستوى السياسي بشأن أحداث الضفة؟ إلى أين يمكن أن تفضي عمليات المواجهة؟ هل حسمت المقاومة معادلة الصراع على مستوى الضفة الغربية؟ كشفت وسائل إعلام عبرية عن حجم المخاطر التي تعترض جنود الاحتلال أثناء اقتحام مدن الضفة الغربية وتنفيذ عمليات اعتقال ومداهمة. وأظهر تقرير متلفز نشرته القناة 11 العبرية التي رافقت قوة عسكرية خلال اقتحامها لمدينة رام الله حجم الخوف الذي ينتاب جنود الاحتلال وخشيتهم الحقيقية من التعرض لكمائن المقاومين ومباغتتهم بالرصاص، كما حصل مؤخرا مع وحدة دوفدوفان في بلدة قباطية وإصابة 2 من عناصرها. وحول هذا الموضوع نستمع معا إلى تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
حجم المخاطر التي بات يتعرض لها جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدن وقرى الضفة الغربية والقدس لتنفيذ عمليات دهم واعتقال أصبحت محط أنظار وسائل الإعلام العبرية. تقارير متلفزة وغير متلفزة تظهر في كل كلمة لها حجم الهلع والخوف الذي ينتاب جنود الاحتلال بتوقيع رصاصات المقاومين في نابلس وجنين وسلواد، رصاصات دفعت بجنود الاحتلال إلى التعبير صراحة عن مدى خشيتهم من التعرض لكمائن المقاومين ومباغتتهم، كما حصل مؤخرا مع وحدة الدفدان في بلدة قباطية حيث أصيب 2 من عناصرها. كمائن تتصدرها الزجاجات الحارقة التي تنهال على دوريات الاحتلال، ما يؤدي إلى اشتعال النيران فيها وصولا إلى محاصرة الجنود داخلها، ليليها إلقاء الحجارة الكبيرة وقطع الطوب من أعلى المباني والمرتفعات. وهنا يؤكد الجنود أنها ليست بقصد التخويف بل بنية القتل، تماما كما حصل قبل 2 من قتل جنديين بعد إلقاء طوب على رأسيهما في بلدة يعبد بجنين ومخيم الأمعري برام الله. مخاوف كثيرة سلط الإعلام العبري الضوء عليها مبديا صدمته من جنود مجهزين بأحدث الأسلحة ومحصنين بالخوذ وتجهيزات متطورة، ومع ذلك يبقى الخوف دينهم وديدنهم، لا سيما مع تصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية عقب عملية انتزاع الحرية.
شكرا للزميلة سميرة الكاشف. و عن تصاعد عمليات المواجهة في الضفة الغربية والمحاذير التي يبديها الاحتلال، نستضيف في برنامجنا اليوم الدكتور عمر جعار الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، الله يعطيكم العافية.
الله يسلمك دكتور. عمليات إطلاق نار من جانب المقاومين في الضفة تتصاعد، إلى ماذا تشير عمليات التصعيد هذه؟
وجهة النظر الإسرائيلي أن المقاومة الفلسطينية في إنهاء دمائهم باقتباس من إعلامهم. ولذلك إذا نظرنا إلى خط استبيانه منذ عام 1967 على الأقل، لوجدنا كافة أنواع الوسائل قد استخدمها الفلسطيني. تستخدم الفلسطيني كما يقول الإسرائيلي انتفاضة الطعن والانتفاضة الدهر والانتفاضة واستفادة الألعاب النارية وإطلاق النار هنا وهناك وانتفاضة السجارة وانتفاضة 1987 وانتفاضة 2000 وهذه الانتفاضات كلها يدرك الإسرائيلي أن المقاومة لدى الفلسطينيين بالاحتباس الدقيق في شهاداتهم بأن هذه الجيل بدليل استمراريتها بغرض القناعة الفلسطيني أن الإسرائيلي مزود بأسلحة حديثة وقوة حديثة وبأنظمة قوية وبأنظمة إلكترونية وبأنظمة قتالية من الصف الأول ومع ذلك أظلم أن يقاوم بحذائه وبحجره ويقاوم بكل أنواع الوسائل المتاحة بيديه في الغرب من قناعة الفلسطيني بأن الإسرائيلي يمتلك هذه الوسائل القوية والحديثة. يقول الإسرائيلي إننا نواجه فلسطينيا عنيدا متمسكا بأرضه يقاوم حتى بحذائه فالمقاومة دي إن إيه. وعلى سبيل المثال لو ذهبنا إلى اقتباس من الشكل الإسرائيلي على لسان أمن والمستعين وقناة 12 لقال لنا هذا أن الصحفي الإسرائيلي الناقد لقال لنا على أنه لا يوجد شعب يحترم نفسه في التاريخ يحترم أرضه ولا يقاوم والحمد لله الفلسطينيون يحترمون أنفسهم فيقاومون بكل الوسائل المتاحة تضمن
طيب ماذا يعكس قلق الاحتلال تجاه تصاعد عمليات إطلاق النار في الضفة؟
الإسرائيلي يرى أن الضفة هي الجبهة الأسخن والأخطر على مستقبل دويلة إسرائيل بتملكها بحدود واسعة مع دويلة إسرائيل. وبالرغم من السور الواقي الذي انشا بعد انتقاد الانتفاضة الألفين والذي تكفل بها الإسرائيلي ما لا يقل عن 3000 قتيل إسرائيلي وأكثر من 3000 جندي جريح مما أسرع أريك شارون بإنشاء السور الواقي وبعد الاستمرار السور الواقي قد حدثت عمليات استشهادية بعد بناء السور أيضا ووصلت العمليات إلى أكثر من 10 عمليات أو ما يقارب 10 عمليات. إذن الإسرائيلي يدرك أن الفلسطيني سواء أخذ الإسرائيلي أسواره أو كثرة اقتحاماته أو كثرة عدد الشهداء الفلسطينيين لأن قوائم الشهداء الفلسطينيين طويلة. سواء كانت الوسائل السلمية كالمسيرات السلمية أو وكانتفاضة الحجارة يعلم أن قوائم الشهداء الفلسطينية طويلة وقوائم الجرحى الفلسطينيين للأسرى النارية أطول ومع ذلك الفلسطيني مستمر بهذه المقاومة كما يقول الإسرائيلي.
طيب الإعلام الاحتلالي إعلام الاحتلال كشف النقاب عن تقارير قدمها الشباك للمستوى السياسي كما أشار الإعلام هذه التقارير تشير إلى أن الوضع في الضفة يغلي. هل رؤية الأجهزة الأمنية في الكيان على صعيد الضفة موازية لرؤية المستوى السياسي؟
نعم، لا يوجد سياسي في الدول الإسرائيلي يخالف الأجهزة الأمنية مهما كان التفكير. حتى لو كان المجيد المسلح كما يعتقدون دافيد بن غوريون أو جيمس كول أو رابين أو شارون أو أي رئيس وزراء لا يستطيع أن يخالف المستوى الأمني الإسرائيلي. فمثلا أضرب مثال على ذلك وهذا يحبكم كثيرا، نتنياهو كان يتجه إلى ضرب المطعم النووي بإيران. ولكن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كانت ترفض ذلك ومع ذلك ذهب مجير دجان مدير الموساد السابق إلى الولايات المتحدة الأمريكية محذرا الولايات المتحدة الأمريكية من جميع نتنياهو أن يفعل ذلك. ومع ذلك رغم من الموقف الأجهزة الأمنية المضاد لفتح المطعم النووي بدون الدول الأمريكي الحاسم فالتزم قمت نتنياهو برغم من جعجعته وإصراره ليلا نهارا وأن يقول يجب الضغط ويجب تسجيل المطعم النووي. ظهر في مؤتمر صحفي وقف وخلفه طائر 35 فقال إن الطائرة التي خلفه تصل إلى أي سنتيمتر مربع من الشرق الأوسط مهددا بإيران، ومع ذلك لم يستطيع أن يفعل شيئا، فالأجهزة الأمنية كانت في ذلك سواء كان بأذربيجان أو في التي كان مدير المخابرات في حينه. ومع ذلك الولايات المتحدة الأمريكية صاحب القرار الأول والأخير بذلك، لأن هذا شأن أمريكي إيراني. ولا تنسى إسرائيل ولا أي دولة أخرى في العالم حق الفيتو على أي قرار سياسي أمريكي، لذلك هذه الجامعة الإسرائيلية فارغة لا قيمة لها حتى بوجهة نظر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
طيب، يعني حسب متابعتكم إلى أين يمكن أن تفضي عملية التصعيد هذه من جانب المقاومين؟
المقاومون الفلسطينيون لم يدخلوا بأي شيء، لا بجمائهم ولا بيوتهم ولا بالاعتقالات، كل ضيافة يعني اعتقال أقوى الاعتقال تاريخي في الاعتقالات هي التجربة الاعتقالية الفلسطينية. فعلى أن إسرائيل الشاكة الإسرائيلية وليس كون فلسطين، وإنما أطلع الشاكة الإسرائيلية يقول لقد دخل السجون الإسرائيلية من الفلسطينيين ما لا يقل عن مليون بفترات زمنية متفاوتة. فمثلا وصلوا الآن لإدخال الفلسطيني إلى 42 عام و40 عام و35 عام و20 عاما و15 عاما. لو أخذنا هذه الأرقام كخطوات أو كخلايا الاستبيان ووجدنا كما يقول الإعلام الإسرائيلي باليوم فلسطيني دخل السجون الإسرائيلية فترات متعددة. فهل هذا الاعتقال المستمر للجانب الإسرائيلي الإسرائيلي منع المقاومة؟ فقد ظهرت المقاومة باللسان الإسرائيلي بكافة أنواع الانتفاضات. فعندما يقول الإسرائيلي نحن نواجه انتفاضة الطعن، نحن نواجه انتفاضة الدهر، نحن نواجه انتفاضة الألعاب النارية، نحن نواجه انتفاضة الحجارة، نحن نواجه انتفاضات الاستشهاديين، نحن نواجه هذه الانتفاضات التي لا تنقطع بالإعلام الإسرائيلي وبالمسميات الإسرائيلية وليست بمسمياتنا. كل هذا ماذا يعني؟ يعني أن الفلسطيني لن يستسلم من هذا الاحتلال ولن يقبل بهذا الاحتلال ولن يكون الفلسطيني بأي شكل من الأشكال. لا حكومة حداد ولا تعوق ولا حكومة أنطوان لحد.
طيب، يعني في ميزان القوى سيد دكتور عمر، في ميزان القوى ماذا عن معادلة المقاومة في الضفة؟ هل الأمر يقتصر على الفصائل المسلحة؟
للأسف إحنا عناصر المعادلة في الضفة الغربية ليست مثل عناصر المعادلة مع قطاع غزة. في قطاع غزة الهجوم مقابل الهجوم والقتل مقابل القتل، ومع ذلك إن هذه المعادلة غرب النظام الفلسطيني أقول هي ناقصة 100%، ويبدأ إسرائيل بالتأكيد ويبدأ إسرائيل بالوضع الراهن، ولا يوجد شيء عنده إلا هذا الوضع الراهن. إذا يجب أن تكتمل المعادلة، استشهاد فلسطيني قتيل إسرائيلي، هدم بيت فلسطيني هدم بيت إسرائيلي، إذا تكون معادلة المقاومة قد انتهت. هذه المعادلة للأسف في الضفة الغربية
أحسنت
بعيدة، وعصر الله المسلمين على المتضعفين ويجعلهم أئمة ويجعلهم
الغايبين. شكرا جزيلا لك دكتور عمر جعار الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت. في حلق الأعداء. صرت السكينة، صرت السكينة.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام. نشكر الاستاذ الدكتور عمر جعار الخبير في الشؤون الاسرائيليه لمشاركته في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، الضفه الغربيه والعد العكسي للمواجهه والمخاطر التي تعتري الاحتلال وجنوده على مستوى المواجهات وعمليات اطلاق النار في الضفه الغربيه والتحذيرات التي يقدمها المستوى الامني في الكيان ومدى توافقها ورؤية المستوى السياسي بشأن أحداث الضفة ومدى إمكانية أن تفضي عمليات المواجهة وهل حسمت المقاومة معادلة الصراع على مستوى الضفة الغربية. فلسطيني فلسطيني، أقول لكم بأني مثل جدي، مثل زيتوني فلسطيني، فلسطيني على مر الدهور، أنا فلسطيني.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعين الكرام. شاعر مدافع عن قضايا شعبه ووطنه، متحديا كافة أشكال القهر والاحتلال، مناضلا من أجل الحرية والإنسان، طبعت شخصيته بطابع الثورة والتمرد على الظلم والطغيان. إنه الشاعر والأديب علي فودة. شاعر فلسطيني ولد في الأول من نيسان عام 1946، خرج من بيته وقريته في حيفا كما بقية الشعب الفلسطيني الذي عاش مرارة النكبة والتهجير في مخيمات طول كرم. تأثر الشاعر بالمناخ السياسي الذي كان سائدا في عصره وبروز حركة المقاومة الفلسطينية لتظهر أولى أعماله عام 1969 بإصدار ديوانه الأول فلسطين كحد السيف. انضم فودة إلى رابطة الكتاب الأردنيين منذ تأسيسها عام 1973، ولم يمضي وقت طويل حتى غادر الأردن متجها إلى الكويت ثم إلى بغداد إلى أن استقر في بيروت. أعزائي المستمعين، شاعرنا علي فودة عمل مع زملائه على إصدار مجلة الرصيف في بيروت عام 1981، ووصل إصدارها كجريدة يومية وتوزيعها بنفسه على المقاتلين أثناء حصار احتلال بيروت قبل أن يستشهد على أرضها بصاروخ صهيوني خلال معركة الاجتياح عام 1982، بعد 36 عاما من النضال والتهجير والإبعاد. كان علي فودة مثقفا وأديبا وشاعرا ملتزما، قدم للشعر 5 دواوين عبرت عن شخصيته المتمردة على الواقع العربي والرافضة لكل أشكال الظلم والمقاومة للمحتل الغاصب. وصف فودة بالشاعر المقاتل والمشاكس، كتب أجمل القصائد الوطنية التي رددتها الأجيال من بعده. نتعرف أكثر على شاعرنا من خلال قصائده، فاخترنا لكم أحدها والتي جاءت بعنوان فلسطيني كحد السيف، فيقول فيها: فلسطيني فلسطيني
أقول لكم بأني مثل جدي، مثل زيتوني، فلسطيني، فلسطيني على مر الدهور. أنا فلسطيني، فلا شرق ولا غرب ولا الأيام تشفيني. إذا ما الكرب عشعش في شراييني، فلسطيني، ولن أنسى بأني عاشق أبدا فلسطيني، وأني قد ولدت، درجت، ثم حلفت أن أفنى فلسطيني، فلسطيني. وجدي كان يركب مهره الأشهب، يجوب الأرض والأشجار والزرع، ويبسم للثرى المجبول بالنوار لا يتعب، وعند الليل يجمع حوله القرية فيسألهم عن الأمطار والموسم وعن مستقبل الأطفال في القرية. فجدي كان مختارا كبير القلب والقدرة، يحب الليل والقهوة، وعزته تفوق المجد والشهرة، فلسطين. أبي قد مات قبل ولادتي، ويقال عنه بأنه قد كان يعشقني، وحتى قبل أن أولد، ويهوى عزتي، ويقال سرا إنه قد كان يملك بندقية لا يراها الناس إلا في الظلام، وبعرس قريتنا وأفراح المحبة والسلام، فلسطين. وأمي يا سميلة تعشق الطابون والنار، وتعرف كيف تجمع حزمة الدفلة، وتصنع من نبات البرز النار، وتجني اللوز والدراق والكرز من البستان مدرارا، وتعرف كيف تطبخ من بقول الحقل عكوبة، وكيف تكرم الجيران والأحباب زوارا، وتعرف كيف تعقص شعر طفلتها، وكيف تزين الدار بإكليل من الليمون والنرجس، وقنباز بصدر البيت يوما كان ثوارا، وتزرع في حديقة بيتنا النعناع والفلفل، وتسقيها دم البخور والحنة، وتغرس حولها الغارة، فلسطيني.
فلسطيني فلسطيني كحد السيف كالمنجل، أصول أجول لا أسأل، ومثل الشمس قد أرحل لدنيا الغرب للأجداد والمنهل، وأصرخ في الوجود أنا فلسطيني فلسطيني، أقول أقول لا أخجل.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة ندى التي ألقت الضوء على حياة الشاعر علي فودة ونموذج من أشعاره. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.